الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا جميعا بهذا اللقاء وهذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، التي هي خير المجالس وأزكاها وأفضلها. فهذه المجالس مجالس صلاح القلوب، مجالس انشراح الصدور، مجالس يحضرها المؤمن فيخرج منها وقد ازداد إيمانا، وقد ازداد ثوابا، وقد ازداد صلاحا، ورب كلمة يسمعها أو آية تتلى عليه أو حديث يذكر به ينفعه الله سبحانه وتعالى به حتى يلقاه. فهي مجالس تصلح فيها القلوب وتداوى فيها العيوب، يدعى فيها لحسن الأخلاق وجميل الأعمال والأقوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا المجلس وغيره من مجالس الذكر، وأن يجزي خيرا من كان سببا في ذلك، والله المستعان. أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الحياة وجعل منهم المؤمن والفاجر، المؤمن والكافر، والبر والفاجر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وجعل حياة المؤمنين أطيب حياة في هذه الدنيا وفي الآخرة، وعلى قدر إيمان العبد وعلى قدر صلاحه واستقامته وعلى قدر قربه من الله سبحانه وتعالى تطيب حياته في هذه الدنيا وفي الآخرة. فإن الله تعالى جعل الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهذه الدنيا جعل الله فيها الطيب والخبيث، وجعل الله تعالى فيها الخير والشر، والدار الآخرة دار القرار جعلها الله تعالى محلين: إما دار طيب خالص لا خبث فيه أبدا وهي الجنة، وإما دار خبث خالص لا طيب فيه وهي النار. فمن كان من الطيبين في هذه الحياة ومن أهل الحياة الطيبة أسكنه الله تعالى دار الطيبين، ومن كان من أهل الخبث في هذه الحياة أسكنه الله تعالى دار الخبث وبئس القرار. وبقدر قرب العبد من ربه سبحانه يطيب عيشه، فالمؤمن أطيب الناس عيشا، وعلى قدر إيمانه وصلاحه يطيب له العيش ويهنأ، وعلى قدر صلاحه وقربه من الله تغمره السعادة في هذه الحياة الدنيا. ابن القيم رحمه الله حكى عن شيخ ابن تيمية في كتاب الوابل الصيب، فكان مما قال: قال: ويعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، رغم البلاء الذي كان عليه، بلاء شديد ابتلي، عاش في السجون ومات في السجن رحمه الله، ضرب، أوذي، كان على فقر، بل مات عليه رحمة الله وقد جاوز 60 عاما ولم يتزوج. لا رغبة عن سنة الأنبياء والمرسلين، ولكن لما حصل له من الانشغال والأذى من أعدائه. ومع ذلك يقول عنه تلميذه ابن القيم: ووالله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، رغم ما كان فيه من البلاء وخلاف الرفاهية. قال: وكنا إذا اشتد بنا الحال وساءت منا الظنون أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب عنا كل ما نجد. قال: فسبحان من أشهد بعض عباده جنته وهم لا يزالون في هذه الحياة الدنيا. طيب عيش عظيم، طيب عيش، استقرار، سعادة، طمأنينة، هذه حياة ينشدها كل أحد، كل الناس يريد أن يطيب عيشه. السارق يسرق ليرتاح ليطيب عيشه، الزاني يزني يريد أن يرتاح أن يسعد بذلك، شارب الخمر يشرب الخمر، سامع الأغاني والملاهي، الناظر إلى الصور المحرمة، وهكذا الذي يسهر على غير طاعة الله، كل واحد يطلب الراحة، كل واحد يطلب طيب الحياة. وطيب الحياة قد ضمنه الله تعالى لمن عمل بأسبابه، والسعادة والطمأنينة والاستقرار قد بين الله تعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام طرق نيلها والأسباب الموصلة إليها. ولا بأس في هذا المقام أن نتذاكر أمورا عظيمة تكون سببا في طيب حياة المؤمن، تكون سببا في استقراره، في طمأنينته، في انشراح صدره، في طيب عيشه في هذه الحياة الدنيا. ولن يطيب العيش على الوجه الأكمل إلا في الآخرة، ولكن يختلف الناس في طيب عيشهم في هذه الحياة. فإن الناس كثير منهم يشكو البلاء، يشكو الضيق، يشكو الهموم والغموم. كثير من الناس سيطرت عليه الخيالات والأوهام. كثير من الناس يقتل وقته ويضيعه ويمحقه في غير ما يعود عليه بالنفع، وكل واحد ينشد هذا المنشد العظيم ويطلب هذا المقصد الجليل، ألا وهو طيب الحياة. كثر عند الناس الحالات النفسية والأزمات النفسية، صار بعضهم يلجأ إلى أفكار سيئة وإلى جماعات حاقدة، كل ذلك بسبب ما يجده من عدم استقرار، من عدم طيب في حياته وانشراح في صدره. وهذا والله حري بأن يعالج وبأن ينظر في أسبابه التي تؤدي إليه وفي الأسباب التي تزيله وتذهبه. ألا وإن من أهم الأمور وأعظم الأسباب في الحياة الطيبة لهو تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. فكلما كان العبد محققا للإيمان بالله سبحانه ولما يدعو إليه الإيمان، كلما طابت حياته. وهذا وعد الله تعالى الذي لا يخلف. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن عمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى وهو مؤمن محقق للإيمان فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة بكل معاني هذه الكلمة، حياة طيبة في عبادته، في طاعته، في جسده، في نفسيته، في انفراده، في اجتماعه بالناس، في بيته، في مسجده، في معاملته للخلق، حياة طيبة على قدر إيمانه بالله وعلى قدر أدائه للعمل الصالح تكون حياته الطيبة. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: كما في حديث صهيب ابن سنان الذي أخرجه الإمام مسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا المؤمن إن أصابته السراء، الشيء الذي يسره، النعم، الصحة، المال، الولد الصالح، الجار الحسن، إن أصابته سراء شكر الله جل وعلا. لا تحمل هذه النعم على البطر. بعض الناس إذا أصابته النعم يبطر، يغفل عن دين الله، عن ذكر الله، يعصي الله جل وعلا بهذه النعم، يسخرها في غير ما يرضي الله. هذا ليس من المؤمنين الذين وعدهم الله تعالى بالحياة الطيبة، ليس من المؤمنين كامل الإيمان الذين يهنؤون بالحياة الطيبة. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شيء ضره، مرض، فقر، بلاء، أعداء، صبر، لا يتجاوز، لا يبغي، لا يتسخط، لا يذم أقدار الله ويعترض عليها، لا يصبر. والمؤمن بين سراء وضراء، إما في سراء ورخاء أو في ضراء وشدة، فإذا استعمل هذين الأمرين كان أطيب الناس حياة، جاءته النعم يشكر الله تعالى عليه، يسخرها في طاعة الله، جاءه البلاء والضر يصبر، لا يتعدى الحد، لا يتسخط أقدار الله جل وعلا، يعلم أن الله تعالى أراد به خيرا بهذا البلاء، فإن الله أرحم بعبده، الله أرحم بعبده من الأم بولدها. فهل الأم تفعل بولدها ما يؤذيه وما يضره؟ أبدا. فالله أرحم بالإنسان من الأم بولدها، ولو ابتلاه أراد به خيرا بالبلاء، فالبلاء الذي كتبه الله له خير له من عدم البلاء، لأن الله تعالى أرحم بالمؤمن. فإذا كان سيرضى، سيصبر على هذا البلاء، سيرتاح، سينشرح صدره، والله ستهنأ حياته. أما بعض الناس يأتيه البلاء يتسخط، يتضجر، لا يصبر، فلا هو بالذي عوفي من البلاء، ولا بالذي هو طاب عيشه، ولا بالذي سيسلم من عذاب الله إن أراد الله تعذيبه. أما الذي يصبر، ينشرح صدره، يرضى، يطمئن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للخير، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالذي يصبر على البلاء ينال الخير الكثير. فهذا الأمر العظيم أعظم أسباب الحياة الطيبة، تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. وليكن من هؤلاء المؤمنين الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقول إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالشكر من الإيمان، وهو من أكبر أسباب طيب الحياة، لأن الإنسان إنما يشكر الله تعالى على النعمة إذا عرفها ولحظها، أما إذا غفل عن النعم لا يشكرها. ومما يذهب الشكر من قلب العبد أن ينظر الإنسان في هذه الحياة إلى من هو أعلى منه نعمة وأحسن منه حالا. وهذا أمر حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم فهو أقدر، أي أحرى وأولى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إنسان إذا نظر إلى من هو فوقه احتقر نعمة الله عليه، وإذا احتقر نعمة الله عليه لم يشكرها. لكن إذا نظر إلى من هو دونه ينظر إلى من هو أفقر منه، ينظر إلى من هو أشد بلاء منه، ينظر إلى من هو في شدة أشد من حاله الذي هو عليه، فهنالك سيرى نعمة الله عليه فتحمله تلك الرؤية على شكر نعمة الله. ولذا جاء في بعض الروايات: إذا نظر أحدكم، أي إن حصل منه نظر إلى من فضل عليه في المال أو الخلق فلينظر إلى من هو دونه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال يقول: هذا الإنسان أكثر مالا مني، عنده بيت أحسن من بيتي، عنده أولاد أحسن من أولادي، عنده حال أحسن من حالي، أو إلى من فضل عليه في الخلق أجمل منه، أقوى منه، أصح منه جسدا، ينظر إليه ويرى عيوب نفسه، إن حصل منه ذلك قال: لينظر إلى من هو دونه. لماذا لينظر إلى من هو دون؟ حتى تشكر نعمة الله. هذا من أكبر أسباب السعادة، أن يرى الإنسان حاله الذي هو فيه ويقنع به ويشكر الله تعالى عليه. فإنك سترى أيها الإنسان من هو أشد قوة منك، سترى من هو أعلم منك، سترى من هو أذكى منك، سترى من هو أعقل منك، سترى من هو أكثر مالا منك، سترى من هو أكثر جاها وأولادا وخيرا منك. إذا ظللت ترفع بصرك إلى هذا الذي هو أرفع منك متى تشكر نعمة الله عليك؟ لا، انظر إلى حالك الذي أنت فيه واعرف قدر نعمة الله عليك، وهكذا انظر إلى من دونك، إلى من هو أسفل منك، حتى تعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليك. وانظر ماذا قال الله تعالى لموسى حين آتاه التوراة والعلم، قال: خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الشيء الذي آتيتك يأخذ، لا تطمح فيما مع غيرك، لا تنظر إلى ما بيد غيرك. قال الله لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فيا أيها المؤمن، إن من أكبر الأسباب لطيب حياتك أن تكون محققا للإيمان، ومن صفات المؤمنين شكر الله تعالى عند السراء والصبر عند البلاء والضراء. أيضا من أسباب طيب الحياة والسعادة فيها الإقبال على ذكر الله وعلى العلم، الإقبال على ذكر الله، على طاعته، على حلق العلم والتعليم. ولا يكون الإنسان من أهل الغفلة، فبقدر ذكر العبد لله جل وعلا وإقباله على ذلك تطيب حياته، وهذا وعد الله سبحانه، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن هذه القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن هذه القلوب بذكر الله جل وعلا، فذكر الله راحة، طمأنينة للقلب، دواء من الهم والغم، زوال للأحزان والأوهام والخيالات التي سيطرت على حياة كثير من الناس، فعاش في هذه الحياة الدنيا في شقاء. والذاكر لله الذي يعيش مع العلم والتعليم أطيب الناس نفسا وأشرحهم صدرا وأهنأهم عيشا، لأن الله تعالى وعد بذلك. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا وعد من الله تعالى: إما يأتينكم مني هدى. هذا الهدى هو ذكر الله، هو القرآن، هو السنة. فمن اتبع هداي، اتبع هذا الهدى، لا يضل ولا يشقى. صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمن الله لمن تمسك بهذا القرآن واتبعه ألا يضل في الدنيا، يعيش على الهدى حتى يموت، ولا يشقى في الآخرة أيضا، ولا يشقى في الدنيا فلا يشقى، بل هو أطيب الناس حياة بعيد عن الشقاوة. فمن اتبع هداي، عاش مع هذا الهدى، مع هذا الذكر، لا يضل ولا يشقى، فيكون بعيدا عن الضلال، مهتديا إلى الصراط المستقيم، ولا يشقى، بعيد عن الشقاء، هو في سعادة، دائما في سعادة، في راحة، في طمأنينة. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن هذا الذكر، ابتعد عنه، فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا تشمل المعيشة الضنكا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ضنك. فإذن ذكر الله والإقبال عليه وتعلمه طيب حياة، انشراح صدر، سعادة. أيما سعادة؟ جاء في حديث المسعود عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه هم أو حزن فيقول، فيدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. ذكر الله يزيل الهم، يزيل الأحزان، يبدل مكانها السرور والفرح والراحة وانشراح الصدر. فمن أعظم الأسباب لطيب الحياة ولهناءة العيش في الدنيا وفي الآخرة هو الإقبال على هذا الذكر العظيم، ذكر الله تعالى الذي جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأسباب العظيمة لطيب الحياة ولسعادتها صدق التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. فالمتوكل على الله تعالى قلبه معلق بالله جل وعلا، مهما حصل لا يتكدر، مهما حصل لا يشقى، مهما حصل لا تفارقه طمأنينة القلب، لأن هذا القلب معتمد على الله جل وعلا. الناس بعضهم يخاف من قلة الرزق، بعضهم يخاف من الأعداء، بعضهم يخاف من أمور تحصل له فيضطرب، يقلق، ربما لا يأتيه النوم، ربما أصيب بالحالات النفسية، ربما تسلطت عليه الأوهام والخيالات وجلس يحسب لها الحسابات. ضعيف التوكل على الله جل وعلا. أما المتوكل على الله سبحانه الذي حقق الإيمان بقضاء الله وقدره لا تؤثر في هذه الأمور، وإن ناله شيء من الضيق سرعان ما ينقلي عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله جل وعلا حسبه كافيه. فكلما كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى كلما طاب عيشه، وبقدر توكله على الله جل وعلا واعتماده عليه يطيب عيشه، وبقدر تعلق القلب بالمخلوقين واعتماده عليهم يدخل على العبد الضيق، يدخل عليه القلق، يدخل عليه الهم والحزن، يدخل عليه شقاء كثير. فعلق قلبك بالله جل وعلا، لا تعلق قلبك بالمخلوقين في كل أمورك، واعلم أن ما قضى الله سبحانه وتعالى سيكون، ما قضاه الله سيكون، شئت أم أبيت. عليك أن تبذل الأسباب التي شرعها الله جل وعلا، وليس عليك أكثر من ذلك. توكل على الله جل وعلا أيها المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. تخاف من الموت؟ ما تموت إلا بقدر الله. تخاف من الفقر؟ ما تفتقر إلا بقدر الله. تخاف من العدو؟ تخاف من شدة ستنزل بك؟ كل ذلك لن يصيبك إلا بقدر الله. فإذا لماذا تضطرب؟ لماذا تقلق؟ لماذا تنزعج؟ اشرح صدرك، وما قضاه الله جل وعلا سيكون، ما أراده الله تعالى سيقع. رزقك مقسوم قسمه الله، شقاوتك وسعادتك مقسومة قسمها الله، ما ينالك في هذه الحياة الدنيا مكتوب مقدر قسمه الله لك قبل أن تولد. فاشرح صدرك أيها المؤمن، علق هذا القلب بالله. الأنبياء واجهوا أمم، أتظن أن ضعيف التوكل على الله يستطيع يواجه الناس؟ لا والله ما يواجه الناس، يضيق حاله، ربما لا يأتيه النوم إذا خاصمه الناس. أنبياء واجهوا أمم، موسى واجه فرعون الذي كان يقول لقومه أنا ربكم الأعلى، الذي كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري واجهوا موسى وهو واحد ومعه أخوه ونصرهم الله تعالى عليه. فكن متوكلا على الله. إبراهيم لما ألقوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تجمع عليه كل المشركين المشركون واليهود والمنافقون وهو عليه الصلاة والسلام محاصر مع من معه في المدينة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا كان في غزوة أحد، فاخشوهم خافوا من الناس فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فتوكل على الله، فإن توكلك على الله سبحانه ستطيب به حياتك. من جميل ما نقل عن الإمام ابن باز رحمه الله وغفر له أنه حين خرجت هذه الطائرات التي تمشي بدون طيار وترمي في الدقيقة كذا وكذا من القذائف، قالوا للشيخ ابن باز رحمه الله سمعت بهذا الخبر أن هناك طائرة تمشي بدون طيار وترمي بالدقيقة كذا وكذا من الصواريخ؟ قال تمشي فوق السماء أو تحت السماء؟ قالوا لا شك أنها تمشي تحت السماء. قال بقي الله فوق السماء، بقي الله فوق السماء، مهما كان مهما بلغت قوة من يريد بك خيرا شرا فالله جل وعلا قوته أقوى منه. فتوكل على الله، توكل على الله في رزقك، لا تهتم لأمر الرزق مقسوم يدل السبب الشرعي. بعض الناس يصاب بجنون، والله يصل بعض الناس إلى حد الجنون، ضعف إيمان في جانب رزقه أو أولاده أو بيته أو ذريته أو من يتربص به من أعدائه، لا تدري إلا وقد صال في حالة نفسية مرهقة جدا. ضعف التوكل على الله سبحانه. قدر الله سيمضي شئت أم أبيت، فاقنع بذلك وأن ما أراده الله سبحانه وتعالى سيكون. فإذا هذا من أسباب طيب الحياة وسعادة العيش وهناءته أن يكون العبد متوكلا على الله سبحانه وتعالى، معلقا قلبه بالله جل وعلا، معتمدا عليه في كل أموره وشؤونه. أيضا من أسباب طيب الحياة وسعادتها السعي في نفع الخلق والإحسان إليهم، وهذا ملاحظ ملموس أن من سعى في نفع الخلق سواء سعى في تعليمهم أو سعى في قضاء حوائجهم أو سعى في إعانتهم أو سعى في الإحسان إليهم بأي وجه من وجوه الإحسان انشرح صدره وطاب عيشه. وكلما كان الإنسان مقتصرا على حاجة نفسه ولا يأبه بحاجة غيره، كلما فاته من طيب الحياة وانشراح الصدر بقدر ما يفوته من ذلك. فمن أسباب طيب الحياة أن يسعى الإنسان في نفع أخيه المسلم، لأن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولأن من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظر كيف بين عليه الصلاة والسلام مثلا للمنفق المتصدق وللبخيل الممسك القابض، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان، وفي بعض الألفاظ جنتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، يعني جمعت يداه بجبة من حديد من صدره إلى ترقوتيه إلى أسفل العنق. قال: فأما المنفق فلا يريد أن ينفق إلا توسعت هذه الجبة حتى تستر بنانه أي أصابعه، وحتى تعفي أثره أي تمسح وراءه. وأما البخيل فلا يريد أن يتصدق أو ينفق إلا لزقت كل حلقة في مكانها، اشتدت عليه القبة، فهو يريد أن يوسعها فلا تتسع. تأمل هذا المثل العظيم في الذي يسعى في نفع الناس بالصدقة عليهم ونفعهم، يطيب حاله، ينشرح صدره، حتى إن هذه القبة التي عليه تعفو أثره أي تمسح ما وراءه، حتى وإن عمل الإساءة في أوساط الناس لا يحملون عليه الإساءة ولا ينقمون عليه الإساءة، إحسانه قد مسح إساءته، فيطيب بذلك عيشه وينشرح لذلك صدره ويتوسع عليه. البخيل يريد يتصدق، يريد يعطي، يريد أن ينفق، يضيق حاله، يضيق صدره، فلا تطيب نفسه بإخراج المال ولا بنفع الناس، فيناله من ضيق صدره بقدر حبسه للمال. فإن المال أخبر الله تعالى أنه يعذب به أناس في الدنيا قبل الآخرة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالمال قد يكون عذابا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، عذاب في أنه يتعب فيه، يشقى فيه، يرهقه جمعه، يرهقه خزانته، يرهقه إحصاؤه، يرهقه الحفاظ عليه، ثم يشح به ولا تطيب نفسه لبذله، بل يظل مهموما لإخراج شيء من المال فيعذب بماله في الدنيا. فالسعي في نفع الناس والإحسان إليهم هذا من أسباب طيب الحياة، انشراح صدر. ولذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم السعي في نفع الناس على عبادات قليلة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف شهرا. لأن أمشي في حاجة أخي، أخي له حاجة أسعى معه حتى أقضي حاجته، أحب إلي من أن أعتكف شهرا. والاعتكاف من العبادات العظيمة، لا سيما الاعتكاف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسباب طيب الحياة، بل هو من أعظم ذلك، أن ينظر الإنسان لحاضره وليومه الذي هو فيه، ويقطع النظر عن مستقبله الذي يتخوف منه أو عن ماضيه الذي يحزنه. فالماضي فيه أمور محزنة إذا التفت إليه ربما سيشقيك، والمستقبل إذا لم تكن معتمدا على الله جل وعلا وظللت تفكر فيه سيوقعك في الهم والغم والقلق. فكن ابن يومك وعش ساعتك التي أنت فيها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فالذي مضى فات ولا يمكن أن ترده ولا أن تتداركه، والذي سيأتي غيب لا تدري ما الله تعالى مدخر لك ولا تدري ما يأتيك في غيب الله، ولكن عش يومك الذي أنت فيه وابذل جهدك وطاقتك واجتهد في أن تحسن في يومك الذي أنت فيه. الذي مضى مضى، لن يرجع ولن يعود أبدا، كل يوم غابت شمسه فلن يعود إليك أبدا، كل ساعة فاتت لن ترجع إليك أبدا. فلماذا تقلق نفسك في التفكير فيما مضى؟ إن كان هناك ذنب فيما مضى فتب إلى الله تعالى منه وارجع إليه واستغفر، ولا تشغل نفسك بالتفكير فيه. وهكذا حاضرك ومستقبلك بيد الله، لا تدري ما الذي يأتيك فيه، فلماذا تجهد نفسك في الخوف من مستقبلك أو الهم والقلق من أجله؟ فالذي حفظك ووفقك ويسر أمورك فيما مضى هو الذي سيحفظك ويوفقك ويسر أمورك فيما سيأتي. وكم صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الكثيرة التي كان يقول فيها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم غالبا يكون الهم لما سيأتي للمستقبل، والحزن على ما فات على ما مضى. فهذه حالة يستعيذ منها الرسول عليه الصلاة والسلام من الهم ومن الحزن، وحذر الإنسان أن يلوم ما مضى من عمله وأن يعترض على قدر الله. ولا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني صنعت كذا وكذا، لماذا ما فعلت تلك الحاجة، لماذا ما قضيت ذلك الأمر؟ هذا شيء فات يا أخي، مضى. لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. شيء قدره الله، شيء مضى وانجلى، شيء سبق به قدر الله ووقع، فلا داعي للوم النفس على ما مضى. فمن أعظم أسباب السعادة وطيب الحياة أن ينظر الإنسان إلى حاله: أنا اليوم موجود، غدا ربما أموت، لماذا أجهد نفسي في التفكير فيما سيأتي غدا؟ لماذا أرهق نفسي وأتعبها وأضاعف علي الهموم والقلق لما سيأتي؟ أنا ربما غدا ميت، فلما الهم والقلق على ما سيأتي؟ الذي مضى لا يمكن أن أرده، لا يمكن أن أعيده أبدا، فلما أحزن عليه؟ لما أظل أفكر فيه دائما؟ وربما كان عائقا للإنسان عن السير إلى الله جل وعلا. لكن اجتهد فيما أنت فيه، أحسن العمل، أبذل كل ما تستطيع، لا تتوانى. الوقت الذي أنت فيه لا تضيعه، لا تهمله، لا تتوانى فيه، لا تسوف، اجتهد، تحمل، اصبر، ولو شق عليك الحال فستنال خيرا بإذن الله. وما مضى إن كان لك تقصير منه أو تقصير فيه فتب إلى الله جل وعلا، وإن كان لك خير فيه فاشكر الله جل وعلا، وما سيأتي فهذا أمر بيد الله جل وعلا. لا يعلم الإنسان ما الله تعالى مدخر له. أيضا من أسباب طيب الحياة وسعادتها أن يشغل الإنسان وقت فراغه، يشغل وقت فراغه، لا يبقي حياته هملا فارغة. الإنسان كلما كان فارغا كلما تسلطت عليه الهموم والأوهام، وكلما كان مشغولا كلما نسي كل ما أهمه. أمور في كثير من الأحيان تقلق يهتم لها الإنسان، فإذا ظل فارغا يفكر فيها ربما أوصله إلى حال لا يحمد عليه. لكن لو شغل نفسه، لو شغل نفسه انشغل عن كل ذلك، كما كان الشافعي رحمه الله يقول: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك هذا إذا ما شغلتها بالحق وبطاعة الله تشغلك بالباطل وبمعصية الله. اشغل نفسك بطاعة الله، عود نفسك الصبر على طاعة الله، اجتهد في ذلك حتى لا يبقى عندك وقت أنت فارغ فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، ومن هذه الخمس فراغك قبل شغلك. فراغ هذا، اغتنم الفراغ قبل أن تشغل. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ عند بعض الناس قاتل. كثير من يسرق ما سرق إلا بسبب الفراغ. فراغ ما عنده شيء يشغله، فكر بالسرقة. الذي جالس الناس سيئين كثير منهم ما جالسهم إلا بسبب الفراغ الذي ملأ به حياته. حتى إنك وللعجب تسمع بعض الناس يقول: نخرج نضيع وقت، والله هذه الأيام الوقت طويل، فارغ ما عنده شيء، فيتسلط عليه الشيطان، تتسلط عليه الهموم والأفكار، تتسلط عليه الوساوس والأوهام والتخيلات. ولو شغل نفسه بطاعة الله وبما ينفعه لانشرح صدره، لا يأتي عليه الليل إلا وهو مرهق يريد أن ينام، يقضي يومه كله ليس عنده وقت للفراغ، إما في علم أو تعليم أو في صلاة أو ذكر لله جل وعلا أو في زيارة لإخوانه أو جلوس مع من يجلس معه من المسلمين للمناصحة والمذاكرة. فالحمد لله يقضي يومه كله بطاعة الله، ما عنده فراغ. يقتل عليه الخير الذي هو فيه. فالفراغ إن لم يشغل بطاعة الله جلب العبد أو جلب على العبد الشقاء من وجوه كثيرة. وإذا شغل الفراغ بطاعة الله سبحانه وتعالى ارتاح العبد وانشرح صدره وطابت حياته في هذه الحياة الدنيا. أيضا من أسباب طيب الحياة وانشراح الصدر، وهو أمر مهم جدا، أن يعامل الإنسان غيره من الناس، أن يعامل الإنسان غيره من الناس ويرضى بما فيهم من النقص. فالكمال لله جل وعلا، فمهما عاشرت من أحد ففيه نقص. فوطن نفسك أن الناس فيهم نقص، حتى إذا رأيت من نقصهم وإساءتهم وخطئهم تقبلت ذلك بطيب نفس. فإن بعض الناس يريد أن يعامله الناس بوجه الكمال، فإذا صدر من الناس خطأ في حقه أو تقصير فيما يتعلق به اغتم واهتم وتكدر وأصابه القلق وذهب عنه طيب الحياة. مهما بلغ الإنسان ففي نقص، لن يكمل إنسان. ولذا إذا نظرنا في حديث أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا إشارة لطيفة في جليس هو من أقرب الجلساء إلى الإنسان، جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنه، لا يفرك أي يكره ويمل من كل الوجوه، لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا في الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه هذه الأمة، يقول: هذه الزوجة أقرب الجلساء إليك، فلا يمكن أن تكرهها من كل وجه وهي مؤمنة، لا، لكن هيئ نفسك أن فيها خصال خير وأن فيها غير ذلك. إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يقارن الرأي إساءة، الرأي إساءة، الرأى خطأ، قارن فيما يجد من الإحسان، قارن فيما يجد من الخير، قارن فيما يجده من الصلاح، فهان عليه ما يجد من السوء، ما يجد من الخطأ. وهذه إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن المعاملة للناس لا يمكن أن تجد الإنسان الذي هو كامل من كل وجه. فإذا أردت أن تطيب حياتك وألا يصيبك هم ولا قلق، فوطن نفسك على معاملة الناس بما فيهم من أخطاء مع إصلاحك للخطأ ونصحك في تصحيحه، ولكن لا تظن أن الإنسان لا يخطئ، وإذا أخطأ إنسان تعقدت منه، من إيه لك أناس معصومين تخالطهم؟ من أين ستجد أناس لا يخطئون تعاشرهم؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. ربما سيرتكب الخطأ وربما سيجتنبه، فاجعل في بالك أن الناس جميعا الذين تخالطهم لا يسلمون من الخطأ والزلل، واجعل في قرارة نفسك أن تتقبل الناس كما جعلهم الله تعالى عليه مع سعيك في الإصلاح والنصح والتوجيه، كما قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو. قال الزبير: والله ما نزلت هذه الآية إلا في أخلاق الناس. فمعنى خذ العفو أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم. أيضا من أسباب طيب الحياة وسعادتها وانشراح الصدر ألا ينتظر الإنسان الشكر من الناس في معاملته لهم، فإن الإنسان إذا كان سيعامل الناس وهو يلتمس منهم الشكر وأن يعرفوا قدره ومكانته ومنزلته لا يستقيم له الحال أبدا. قد تأتي إلى إنسان يعرف ما أنت عليه وإنسان آخر يجهل ما أنت عليه، قد تأتي إلى إنسان يعرف قدرك وإنسان لا يعرف قدرك، قد تأتي إلى إنسان يشكرك على معروفك وآخر تحسن إليه فيكفر المعروف الذي بذلت إليه. فعود نفسك أن تنتظر الشكر من الله جل وعلا والجزاء منه. قال الله عن المؤمنين الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم أيها البشر جزاء ولا شكور. وأنبياء الله كان الواحد منهم يقول لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، أنا ما أريد الأجر منكم، لا أريد الشكر منكم، أريد الأجر من الله جل وعلا. فعامل الناس وأنت لا تلتمس شكرهم فيما أديت إليهم من حقوق، سواء كانت هذه الحقوق واجبة عليك أو لم تكن واجبة، ف فإنك إذا عاملت الناس ملتمسا لشكرهم وملتمسا لجزائهم إن لم يحصل لك ذلك ضاق صدرك وتكدرت حياتك وفاتك من السعادة وطيب الحياة بقدر تعلقك بهذا الأمر. لكن إن كان عملك لله خالصا تنتظر الجزاء والشكر من الله جل وعلا، شكرك الناس أو لم يشكروك، أحسنوا إليك أو لم يحسنوا إليك، أنت تعامل الله جل وعلا في ذلك، ستسعد، ستطيب حياتك، سينشرح صدرك، لأنك تعامل من لا يكفر من عامله بل يشكر من عامله، وهو الشكور جل وعلا، ومن أسمائه الشكور. أيضا من أسباب طيب الحياة وسعادتها أن الأمور التي تعرض للإنسان والبلاءات التي تقع عليه ينبغي للإنسان أن يفهم أمرا مهما، أن ينظر إلى هذا البلاء، إلى هذه المصيبة، إلى هذا الشيء الذي سينزل به، ويقدر أنه سيحصل له فيه أسوأ الاحتمالات. لماذا؟ لأنه إذا قدر حصول أسوأ الاحتمالات، إن حصل ذلك الشيء قد صار مستعدا له، وإن حصل ما هو أدنى منه فرح. لكن لو كان الإنسان سيقدر حصول احتمال أحسن، بعضهم يحصل له شيء لا يريده، يصاب بصدمة نفسية، يصاب بمرض، فأنت اجعل هذه الدنيا ومصائبها على أسوأ احتمال يحصل له. أصابك بلاء، أصابك مرض، أصابك فقر، أصابتك شدة، ابتليت بأعداء، قدر في كل ذلك أسوأ احتمال ممكن أن يحصل لك. فإذا قدرت ذلك وفرضته في ذهنك، إن حصل ذلك الشيء قد صرت مستعدا له قبل مجيئه، وإن لم يحصل ذلك الشيء وحصل ما هو دونه وما هو أخف منه طابت نفسك لذلك وانشرح به صدرك. ومن أسباب ذلك، وبه نختم، أن ينظر الإنسان إلى هذه الحياة أنها ليست بحياة كمال، فليس فيها كمال، وليست الدنيا بدار بقاء ولا بدار قرار، ولكنها دار ممر. فمن الغبن ومن عدم التوفيق أن يقضي الإنسان هذه الحياة بالهموم، بالأفكار الشاردة، بالغموم، أن يقضي هذه الحياة بتعاسة، أن يقضي هذه الحياة بشقاء، يدخل على نفسه حياة زائلة، حياة فانية، حياة لا تستحق ذلك. والله مات الرسول عليه الصلاة والسلام وتركها، مات الأنبياء، مات الصالحون، ابتلي من هو خير منك، ابتلي من هو أقرب إلى الله جل وعلا منك. فلا تطلب الكمال في هذه الحياة، فإن من طلب الكمال في هذه الحياة توالت عليه الصدمات، توالت عليه الانتكاسات، فشقي في حياته الدنيا حياة قاصرة، حياة ناقصة، حياة مهما صارت للإنسان فهي قاصرة. فليوطن الإنسان نفسه وأن هذه الحياة حياة قاصرة، لن يتم فيها العيش لأحد، ولن يطيب العيش من كل وجوهه لأحد، والله لن يطيب لأحد، مع أن المؤمن خير الناس حياة في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا خير الناس حياة، وأما في الآخرة فحياته أعظم. جاء رجل من اليهود يوما إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، وكان قاضي قضاة مصر. فخرج يوما الحافظ إلى السوق وفيها يا حسنة. ذكر ذلك تلميذ تلامذته المناوي في فيض القدير، خرج في حال حسنة وصورة جميلة والناس من حوله محيطون به، ورجل من اليهود في السوق يبيع الزيت في مصر، قام إليه هذا اليهودي، قالوا له يا شيخ الإسلام عندي سؤال. قال أي سؤال؟ قال سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أخبرني بالله عليك أي سجن أنت فيه وأنت في هذه النعمة، وأي جنة أنا فيها وأنا في هذا الشقاء؟ قال وقد تلطخت ثيابه بالزيت، يبيع الزيت في السوق. فقال له الحافظ ابن حجر المؤمن في الدنيا في سجن مهما بلغ من النعيم بالنسبة لما ينتظره من نعيم الله في الآخرة، فبالنسبة لنعيم الله العظيم في الآخرة يعتبر في هذه الدنيا مسجونا، وأنت تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من عذاب الله، فبالنسبة للعذاب الشديد الذي ستصل إليه والذي ينتظرك أنت الآن في جنة، وإن نالك من الشقاء ما نالك. فقال ذلك اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم، طلبا في أن يعيش حياة طيبة، وإن كان المؤمن مسجونا في الدنيا إلا أنه من أطيب الناس حياة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وجزى الله خيرا أخانا شاكر وجميع إخواننا في هذا المسجد على ما يقومون به، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.